عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. موقف بيعمل فرق. موقف بيعمل فرق.
دكتور مصطفى علوش، أهلا وسهلا فيك. اسمك منه بحاجة لصفة قبله يعني فعلا، بس شو بتفضل؟ لك الأمين العام للمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني، النائب السابق، عضو المجلس السياسي السابق وتيار المستقبل، شو بتحب؟
لا، أنا بالطبيعي ملتزم بمسألة رفع الاحتلال الإيراني، وعمليا شغلتنا هلأ كانت مع الزملاء، مع الدكتور فارس، دكتور أحمد فتفت، زملاء الآخرين، اللي قررنا أنه نتحالف لنوضح هذه المسألة، وحتى نوضح أيضا المخرج. يعني ما فيك توصفي حالة وتتغاضي عنها إلا ما تسميها باسمها. أنا كطبيب برجع
مرض، بدك تحدد المرض.
بدي حدد المرض لحتى أقدر أعالجه. إذا نحن صرنا مثل ما كنا نتعامل مع الاحتلال السوري، كنا نسميه الوجود السوري أو الوصاية أو شو ما كان يكون. مجرد ما طرحنا هيك كنا عم نخفف من وطئة المرض، ونروح أنه لازم نعالج، نحط نعطي شوية بنادول هون لننزل حرارة، نعطي شوية أنتيبيوتيك لحتى نعالج.
يعني علاجات خاطئة كانت
علاجات مؤقتة قد بتخفف، وهيدي الأسوأ، لأنه عمليا مش يعني كانت علاجات تؤخر حل مسألة المرض أو علاجه بشكل جذري. فلهيك ارتأينا أنه علينا أن نوصف الأمور بوضوح، وعطاء الشرح الأكاديمي والحقوقي الدولي لمسألة كيف يكون حزب الله احتلال إيراني للبنان، ومن بعد البدء تسمية الأمور بأسماءها، وفي الخيارات اللي طرحناها، يعني انه كيف العودة، انه كيف بدك تطلع من القصة، بدك ترجعي اول شيء تجمع اللبنانيين على الثوابت، والثوابت هي اولا اللي بيجمعنا هو الميثاق الوطني، اللي هو العقد الاجتماعي اللي طلعنا من الحرب الأهلية، لكن ايضا بالوقت ذاته جمعنا لنقدر نكون سوا عايشين ببلد تعددي عنده ديمقراطية وعنده توجه للحداثة وإلى ما هنالك. عندك شيء تاني اللي هو مصلحة شرعية المصلحة العربية، وليش نحن سميناها المصلحة العربية؟ حتى نطلع من الطرح الجامد للمسألة القومية.
إيه، لأنه هيدي أصلا خلافية.
إيه، ما يعني بالنهاية العروبة هو اختراع مسيحي. يعني للناس اللي ما بتعرف، بأواخر القرن 19 اثنين مسيحيين، بطرس البساني واليازجي، اثنين سوا طرحوا اللغة العربية كمسألة جامعة لشعوب المنطقة بدل ما تكون مسألة الدين. ومعظم رواد العروبة بالقرن العشرين ما كانوا مسلمين، فكمان هذه
يمكن الاتجاه بمنحة مختلف هو اللي عمل المشاكل. صحيح. فيما بعد مش الفكرة بالأساس،
ربط الأمور يعني حط وضع الفينيقية بمواجهة العروبة، ضرب فكرة العروبة المصلحية والحضارية اثنين سوا،
ونحن واللي هي ممكن تكون مظلة جميلة، مش
100%. نحن عمرون منظومة المصلحة العربية اللي هي خلينا نطلع بس بمنطق واحد. نحن وقت اللي بيكون عم نتعاون سوا، شوفي قديش لبنان
قادر،
كان قادر و يعني بس هذاك اليوم رقم واحد، بس السياحة سنة 2010-2011 وصلت ل 8 مليارات دولار، هلا واحد بس يعني
أنا عم تحكي بنمو وصل لل 9-10% بوقتها.
إذا بدي اطلع بس بنتائج بسيطة، ولكن بالمقابل عنا مئات ألاف اللبنانيين اللي عم يشتغلوا بالدول العربية. هناك أيضا شيء عم يتطور داخل هالدول، التفاعل معه أيضا كمان هيدا مفيد للبنان أكثر ما هو مفيد لألا، ولكن أيضا في شيء متبادل. والشيء الثالث اللي نحن دايما منركز عليه، هناك شرعية دولية، هناك قرارات دولية إلى علاقة بلبنان، هي المظلة اللي لازم دل تفيا فيها وعلى رأس القرار 1559 اللي هو النسخة الدولية للدستور اللبناني، لحتى نقدر ننطلق من هون ونرجع بعدين منقول انه كيف بدنا ننطلق نجمع اللبنانيين حول هالشرعية الثلاثة لحتى نواجه من خلال الاحتلال، من خلال الالتزام بهالمسائل.
دكتور مصطفى علوش، هيدي الثوابت او هيدي العناوين اللي عم ترفعوها والالتزامات اللي طرحتوها بيلاقوكم كتار فيها يعني، والوثيقه طبعا اللي طرحتوها اللي تشرح كل هودي القصص، في عندك مثلا جبهه السياديه من اجل لبنان تلتقي معكم بكتير من الامور، لماذا المزيد من المجالس بدل ما تكونوا عم تشتغلوا كلكم ايد واحده بمكان واحد وتوحدوا هذه الجهود وكونوا اقوى؟
نعم، هذا المطلوب هلا بهاللحظه هذه. نحن منا متوهمين. هيدي مجموعة من الناس طلعت بالحقيقة، كمان فيني أكد أنه كانت الرائدة بطرح الأمور بهالشكل هذا. وبعدها صار في مجموعات أخرى. نحن هلأ ما عم نحاول لا نقود ولا عم نحاول أنه نقول أنه نحن تعوا يا شباب مشو معنا. اللي عم نقوله هناك آلاف، مئات آلاف، وربما السواد الأعظم من اللبنانيين اللي هن ملتزمين بهالأفكار هذه. قد نختلف على تفاصيل، يعني الجبهة السيادية بعض الأحيان قصة الطائف في تفاصيل فيها بدك تفوت عليها. نحن ولا للأسف معظم الناس اللي بينتقدوا الطائف منهم قارينه ولا شايفينه، أو بيرجعوا أنه لقانون السوبريماسي لطائفة اللي هي ذات أدت إلى،
بس بتقدروا توصلوا ل
فينا نوصل
تفاهمات معهم لأنه يعني الفكر منه بعيد أبدا،
ما في إشكال. لهيك الحوار مطروح، وهيدا اللي دايما عم نطرحه داخل المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني، أنه الانفتاح على الكل الموجودين وشرح الأمور ليش نحن ملتزمين بهالأفكار هيدي. لأنه بصراحة إذا بقينا نحن متوقعين بالمئتين الشخص اللي موجودين ونجتمع من وقت لوقت، بتكون يعني مثل مجموعة أدبية لا تقدم ولا تؤخر بها. هيدي عليها أن تتحول هالأفكار إلى قاعدة يتشارك فيها كل الناس اللي يريدون للبنان أن يستقر ويبقى موحد، يبقى 10452 كيلومتر مربع، ويبقى بلد حر وديمقراطي.
أقول حال مجرد أن تكونوا ملتقيين كمئتين شخصية من النخب ومن المتنوعة، يعني خلينا نقول منكم بفكر واحد ولا بانتماء واحد ولا بخلفية واحدة، هيدي بداية أصلا مبشرة خلينا نقول. بس طالما حكيت عن قصة الميثاق وهيدي المواضيع اللي هي إذا بدك أساسية واليوم مطروحة أصلا بطريقة كتير خلينا نقول فجة، في معلومات لبرنامجنا بتحكي عن اتجاه إلى عقد مؤتمر مصالحة لبناني برعاية غربية رح يكون شامل من جو إذا بدك بإطار المصالحات العالمية بين شباط وأدار، ممكن قد يؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية على عكس ما الناس خايفة إنه نحن رايحين على شغور طويل. قديش برأيك هذه المعلومات؟
أول شيء المصالحة ليش؟ مين متخانق مع مين؟
ماشي برجع بالك،
المصالحه
احنا خطين بارالل بلبنان، في عندك فريقين ما بيلتقوا.
مزبوط. اذا كان هيك خلينا نروح على الديمقراطيه ساعتها، يعني ما كمان باسرائيل هيك، بامريكا هيك، بالعراق هيك، وبفرنسا هيك، في خطين سياسيين او ثلاث خطوط سياسيه او 10 خطوط سياسيه. اما لما بدنا نحكي مصالحه اللبنانيين مع الشذوذ، انا هذا الاشكال الكبير، انه تصالحوا مع السلاح خارج الشرعيه. كيف بدي اتصالح مع السلاح؟
ما هون في سؤال تاني دكتور علوش. قبل ما اقول لك انه اليوم السياديين هن ضربوا حالهم لما قبلوا تنازلات بالتوافق، لما بلشوا يشتغلوا بالتوافق هون مبلشين بالغلط. بس في موضوع تاني اليوم، هل دور حزب الله قبل الترسيم هو ذاته بعد الترسيم؟ ما بتعرف شو التطورات،
ما هذا هو
مشان
اللي
هيك
بيخوف.
انا مشان هيك عم بحكي بهالمعلومات اللي وردتنا.
انا موافق الديكو، إذا المجتمع الدولي بده يعين حارس قضائي على الحدود اللبنانية ويمنع المواجهة مع إسرائيل وتبلش اقتسام الثروات، أنا هلأ عندي طرح واحد. أنا عم بطلع على الرياء لمن أنا عم بتفق مع إسرائيل على تقاسم ثروات أهل فلسطين. كيف هالشي هيدا؟ هذا عم وجهها لحسن نصر الله بالذات، عم وجهها للجماعة اللي فقرعوا راسنا وفلقوا راسنا بأنه القدس وإلى آخره. أنت أول خيانة لشعب فلسطين أنك عملت اتفاقية على التقاسم أو على التفاهم على الثروات اللي بتخص الشعب الفلسطيني. هيدا كمان برسم حماس اللي بتجي بتحج عند حسن نصر الله، بتروح بتحج عند حافظ الأسد وغيره أو بشار الأسد. القضية هي هون، خلينا نطلع على هالنقطة هذه. لكن بغض النظر، نعم قد يجد حزب الله له دور جديد، لكن كيف يترجم على الساحة الوطنية؟
هذا سؤال بدي أطرحه عليك، رأيتك لألك دكتور.
أنا رؤيتي
انكفأ دوره بعد الترسيم، عنده مستقبل أكبر بالحياة السياسية، شو شايف؟
أنا ما أخشى
نعم
أنه الضرورات اللي بتبيح المحظورات أنها تؤدي إلى أنك تروحي على اعتراف دولي من خلال مؤتمر مصالحة أو ما هو ذلك أو أي شيء تاني، أنك يكون له دور حزب الله سياسي وازن في الحياة السياسية، مبني أيضا على وجود السلاح. والرؤية اللي أنا
بأي إطار بده يكون موجود السلاح؟
خليني لك شغلي، أنا ما بقدر شوف وجود هذا السلاح بإطار تفاهمات إلا من ضمن يقول أنه هذه حدود عدم وجود سلاح حزب الله، وهذه حدود اللي فيها حزب الله. وهذا يعني عمليا مش لا فيدرالية ولا لا مركزية موسعة، يعني تقسيم، يعني تقسيم،
وهذا اللي مش مرغوب.
هلأ أنا بالنسبة لألي أنا بدي لبنان موحد بإطاره، لأنه مجرد ما نبلش نقسم فتنا بالحياة. وما كانت تجربتنا بالتقسيم الإجباري اللي حصل بال 75 وصولا إلى 90 ما كانت ناجحة. بس يتذكروا المجتمع المسيحي شو صار فيه بهذيك الفترة، بس يتذكروا كيف القبائل هجمت على بعضها، قبيلة فلان مع قبيلة فلان، وبالنهاية شو اللي صار بسنة 88 89 بهالقصة هيدي. شي ذاته أنا بطرابلس كان في عندك شي 4-5 عصابات مسلحة تتقاتل مع بعضها بهالشو هيدا.
ما هو أسوأ قتال لما يكون بقلب البيت الواحد.
صحيح، هيدا منه بيت واحد، هيدي مجموعة قبائل. لهيك اللي تفسير لا أنا ما بدي استفيد فيه.
لا مش عم بحكي عن بس طرابلس، عم بحكي عن كل المحطات. صحيح. التاريخية بالبيت الواحد لما يتقاتل وبيكون أسوأ.
نعم.
أنواع.
نعم عملك أنا يعني عم بحكي عن
كل البيوتات،
عن كل وأنا ما بسميهم بيت، أنا بسميها مجموعة قبائل. وراء على راسها
حتى ما رحت على جماعات ثقافية.
لا لا, لا 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 ما لا علاقة بالجماعات الثقافية. مجرد ما تحكي على القبائل طلعت الثقافة وبقيت العصبية.
نعم نعم.
المجموعات الثقافية واضح. أنا بقولك في ناس ملحدين بيعتبروا حالهم مسيحيين وقت اللي بتجي قصة
حقوق المسيحيين مثلاً.
في ناس مسلمين بحياتهم ما فاتوا على الجامع وقت اللي بتجي على قصة السنة،
هون بتحكي عن العصبية.
هيدي برجع بقلك القبائلية الطائفية.
نعم.
لكن وقت اللي بتجي بتشرحيها جوا بتلاقيها ما لها علاقة حتى بالطائفة، لها علاقة بزعامة معينة بمصالح معينة. هي فكرة القبيلة برجع بقلك اللي هي نحن للأسف كنا مفكرين حالنا أنه منارة الشرق، مجرد ما وقعنا بالأزمة رجعنا عملنا ريجريشن، يعني رجعنا لورا. هيدي بالحاله بدت. النفسيه بتلاقيها التقوقع الى الوراء، بالعوده الى الجذور تبعتنا هي جذور قبائل
وما لنا ثابته اصلا للاسف. ما لنا ثابته كوطنيه، يعني
لا لا ما لا لا ما لا على بالوطنيه. برجع بقول لك الوطنيه هي فكره اسطوريه اوكي مفيده. هلا هيدي بنرجع في
هيدي اسطوره مش رح تعجبك كثير، يعني
اسطوره مفيده اسطوره. افلاطون بالزمان قال لهم هناك الكذبه النبيله، الكذبه النبيله في اسطوره بتبنيها وبتبني عليها امور. مثلا كلمه الديمقراطيه، في حدا يقول لي انه هل هي موجوده بالاساس أو هي فكرة دائمة؟
لا أكيد، يعني في مصطلحات بنخترعها لأنه عايزينها بحاجة لها نفس الشيء. الوطنية
ومن ضمن الوطنية أصلا ليش قبل ما تطلع.
طيب بس ما قدرت شعوب تعيش وطنيتها من بعد ما اخترعنا هذا المفهوم.
ايه بس أنه هلأ بهاللحظة هيدي شو الفكرة الوطنية موجودة بيتظل العولمة؟
لا هون لا بس مزبوط
ماشي. لهيك هيدي
تسقط الحدود بيتظل العولمة. صح
كمان فكرة الوطنية. برجع بقول لك شو هي الوطنية. أنا بقول لك هناك مجموعة من الناس حابة أن تعيش مع بعضها وقادرة أن تعيش مع بعضها وترى فوائد جمة
بهالعيش معها
فساعتها بتحطي شعار بتقول الوطن. ليش؟ لأنه الوطن هو المكان اللي بتشعري فيه أنه انتمائك وعلاقاتك وناسك. هلأ أسألي الأولاد شو هو الوطن بالنسبة لهم وشو هي الوطنية.
هلأ بطلع أنا وبين الوطنية
مزبوط. لأنه عايشين بينما نحن. شو بقلك وطنيتي هي الباسبور اللي بده ياخدني أخد فيزا على شي بلد تاني اشعر فيه بالوطنية. هيدي هي
ما في ثقة بالوطن. طيب دكتور مصطفى علوش اليوم هالمشاهد اللي عم تتغير بسرعة عم نشوف في كتير تبدلات مثل ما سألتك قبل شوي يعني عن يمكن دور المستقبلي لحزب الله عم نشوف في نهايات لناس في انكفاءات في تطورات إقليمية عم تفرض حالة في تغييرات عم بتصير هذا المشهد السياسي قديش بيطمنك؟
المشهد السياسي أول شيء بالوضع المحلي اللي بعده مثل ما حكينا العامل تراجع إلى تقوقع إلى فكرة القبائل أكثر وأكثر ويعني في تفاصيل إذا بفوت فيها هلأ بنأخذ شيء 3-4 ساعات
لكن نعمل حلقة أطول مرتجة
لكن في عندك الوضع الأقليمي اللي بعده ضايع بعده ما في أي رؤية لحتى أقدر أقول أنه هذا الواقع هلأ صاير
نعم.
وعندك الوضع الدولي اللي فايتين هلأ كنت عم بسمع ريبورتاج عن فلسفة دوغين
بالموضوع الروسي
نعم. هو يعني في وجهة نظره ما تفكري في وجهة نظر في رؤية خاصة أن الليبرالية تحولت إلى دين كمان
نعم.
يعني في عندك هيك وفي عندك هيك فلهيك الأمور نحن لا العالم بحالة أنك تقولي أنه والله أنا مطمن للعشر سنين اللي جاي شو بده يكونوا لا الوضع الأقليمي بيطمنك للسنة الجاي شو بده يصير ولا الوضع اللبناني بيقلك كل يوم بيومه شو بده يصير
مع أنه خلص العهد اللي وصفته بأسوأ عهد مش مطمن؟
لا أنا وصفته لكن أنا كمان إذا بذكر قلت أنه
هذا مع أنك وصفته بأسوأ عهد ولكنك قللت من أهمية
وجود ميشيل
عون قلت أنه عارض من أعراض المرض اشرح لي فكرتك دكتور
الفكرة هي لما أنا بدي أقول أنه هذا المرض معناته المفروض ذهاب ميشيل عون يؤدي إلى زوال المرض
إلى شفاء
تفضلي نعم. شفينا نحن؟
لا
هل الوضع الاقتصادي بكرة رح يكون أحسن؟ لا
يعني بتوافق انه تم تحميله مسؤوليه هو ما بيتحملها
لا بيتحمل مسؤوليه لانه هو اجى قبل بهالدور قبل بالدور اللي وصل له لك وبالاساس باع الدنيا كلها تسوى من اجل هذا الدور مش هو الوحيد
طيب
في كتير غيره
فاذا ليش عم بتقلل من اهميته
عم قلل من اهميته لانه عمليا مشان ما حدا يفكر مثل ما كان كتير اصدقاء لي وناس وطيبين ومحترمين بيقولوا خلص العهد شو يعني خلص العهد انه بكره رح يكون احسن لا يا حبيبي بعد ما هيك القصه ليش لحتى اكد انه ميشيل عون عهده جبران باسيل بي بي باقصى تفاهته على مختلف المستويات ما اخذ اهميته الا لانه في ظروف معينه وصلته لهون اللي هي اول شيء الحاله القبائليه برجع منشان ما حتى انا حتى بعتبر حزب الله هو عارض من عوارض الحاله القبائليه تبعت اللبنانيين اللي ادت الى الحروب الاهليه اللي ادت الى عدم
وصول الاساس مبلش بغير مطرح
ولو وصلنا لهالنتيجه هيدي لولا الفراغ بالحاله الوطنيه هون لنرجع للاسطوره الوطنيه لولا الفراغ بالاسطوره الوطنيه وتعدد الوجهات بقصة الأسطورة الوطنية كل واحد عم يشوفها بشكل من الأشكال لا طبعا مربوطة بالمصالح هلا من شان ما حدا يفكر أنه عم أقول أنه بس الأسطورة لا وهم المصالح وهم السيطرة وهم القدرة المارونية السياسية اللي فكرت بدها تضل متمسكة بالفوائد اللي منحت لها بوضع من الوضع ما خلتها أنها تقدر تعمل تسويات على مدى الوضع الفلسطيني استقواء المسلمين بالفلسطينيين
طب مين ورثت المارونية السياسية اليوم؟
خلي قلك إذا بدنا نقول عن الطائفة المميزة هلأ الشيعة هن الطائفة المميزة بالبلد ليش؟ لكن أسوأ من هيك هي
المميزة طائفة. أكيد مش قصدك إجابة دكتور علوش.
التميز هو خليني أقول
بس تأشرح الفكرة يعني.
يعني الطائفة مميزة هي مميزة
عندها حظوة أكثر من غيرها مثلا.
عندها حضور وعندها سيطرة وعندها إدراك. هلا نعم. مميزة أنا ما بدي أقول لا بدي علي
ولا بدي. أصلا ما يتهموك عم تخالف الدستور، نحن متساوين أمام القانون والدستور كمواطنين لبنانيين.
لكن بالنهاية برجع بقول لك لما كان رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء واللي بده اياه ويشيل فلان وحط فلان شيء، ونفس الشيء هلا عم يتمارس لكن بطريقه ملتويه وملتبسه من خلال التعطيل والقدره على التعطيل
من خارج الدستور،
ولكن هذا التعطيل ايضا يستند الى القوه المسلحه والقدره على الاغتيال والنزول الى الشارع.
ما صار اللي كنت خايف منه قبل الانتخابات؟ تخوفت من اغتيال شخصيات سيادية قبل الانتخابات بس ما صارت.
لحلك شغلي أنا
بلغت بتخوفها؟
لا, لا أنا ما قلت هيك أبدا. اللي قلته أنه حزب الله لن يقوم بشيء إلا إذا كان يخدم أجندة سياسية، وأكدت أنه لا يوجد عندي أي مبرر هلأ ولا يوجد أي شيء ممكن الاغتيال يخدمه. هذا اللي قلته. أما أنه والله يصير حوادث معينة ربما تأتي مجموعة أو حدا بده يلعب بالأمن، أنا برأت حزب الله لأول مرة من إمكانية الاغتيال، مع أني أنا بتهمه بكل الاغتيالات اللي صارت للسياديين، لكن هلأ بهاللحظة هيدي ما له مصلحة لا بطيونة ولا باغتيال أحد السياديين، لأنه الأنظار بدها تنشاح. هو هلأ رايح إلى مرحلة
أهدافه أبعد،
شراء وبيع لمصلحة إيران بالتأكيد. نعم. ما في شراء وبيع لمصلحة إيران، منه مضطر هلأ يحرك الأمور ولا مضطر يفتح شيء أي عنيف شيء عنيف، من شان هيك تجاهل قصة طيونة وحط ورا ظهره،
يعني ما قدر يستثمر فيها، يعني ما نجح بالاستثمار فيها.
الحقيقة كانت مضادة لإله، وتخطط يعني الرد اللي صار عليها أو المواجهة اللي صارت
تخطت توقعاته
ولا قدرت رفعت معنويات جمهوره
ولا قدرت اتهمت الفريق الآخر
بأنه هو، لأنه حقيقة التفاصيل ما وصلت لنتيجة.
دكتور مصطفى علوش، قلت أنه الرئيس السابق ميشيل عون جرب يترك فوضى دستورية من بعد ما يطلع من بعبدة، هل ينجح برأيك؟
الفوضى الدستورية دخلت بدخول ميشيل عون على الحكم، يعني رجعنا على نفس الشيء. أنا دايما بقول الفوضى الدستورية هي بالتعطيل مش بال
مع أنه أقسم على حماية الدستور وتطبيقه.
هلأ يمكن هو يعني خليني ذكرك أنه فات وصل على الحكم، هو أقسم أيضا على اتفاق مع راب، مظبوط؟
صح.
طيب، وهو كمان هو ذاته أقسم مع حسن نصر الله بسنة 2006 بكنيسة مار مخايل على حماية سلاحه. طيب أنا كيف بدي أحمي الدستور وأحمي سلاح خارج الدستور؟ هيدي التناقضات عند الناس اللي بسموها، أنا بسميهم عندهم جون العنظمة أو النرجسيين اللي شايفين صورتهم هي الأهم.
يا ريت بس نرجسيين بتسمي النرجسية الخبيثة.
الخبيثة صحيح.
يعني يا ريت أحط على أرفع أسوأ إذا بدك درجات النرجسية.
ليش بسميها النرجسية الخبيثة؟ لأن
هو توصيف علمي بالنهاية.
توصيف علمي، لأن هي النرجسية اللي قادرة تأذي اللي عندها الجنوح نحو الأذية كرمال رفع نرجسيتها. في عندك نرجسية اللي هي بتنتج وبتبدع، يعني معظم الممثلين الكبار
عندهم النرجسية،
عندهم نرجسية مبدعة، وعندهم أيضا بعضهم أدوا إلى أذية الآخرين، مثل إذا حدا ممثلة أو مغنية
فوقت
عليها بتروح بتحط لها فركوشة على الطريق أو بتحكي عليها. هيدا التوازن هون، لكن ما بتوصل إلى أنها تروح تقتلها. للوظيفة إذا حضرتي في فيلم عن رأسة باليه بتوصل، يعني عم تتقمص شخصية بحيرة البجع لدرجة ما بذكر، بس الممثلة مشهورة كتير، بتصير تتخيل ان عم تقتل المنافسة تبعتها. هيدي جزء من الشخصيات النرجسية، وقت اللي بدك تقمص الدور وتوصل الى محل تكوني فيه. على كل الأحوال
إذا انطلى هذا الموضوع على الشعب العادي، كيف ينطلي على المثقفين؟ واللي حضرتك بتغريدة لألك انتقدت المثقف اللي بيصير عبد لقائد أو زعيم، كيف ممكن هذا الشيء ينطلي على النخبة المثقفة تيصيروا تابعين عميان مثل ما وصفتهم حضرتك؟
أول شيء خليني أكد أنه يفقد
وبركي كمان بين هلالين بتقلي مين قاصد بهذا الموضوع.
أنا خليني أقولك يفقد المثقف صفة المثقف وقت اللي بيصير تابع.
صحيح،
هيدي نقطع من البداية.
شو بيصير؟ شو بتصف؟ شو بتسميه ساعتها؟
بيصير ساعتها عبد السلطان، يعني يسوغ للسلطان وما بيعود ناصح له، بيصير بيضرر بالسلطان.
وكثرة المثقفين عبيد السلطان وصلتنا لصنمية مخيفة.
أحد الأمور هيك. نعم. هلا برجع بقولك ما بعود بسمي مثقف، بصير بسميه عبد السلطان. ليش؟ لأنه بيصير يزيد أو يدفع بنرجسية القائد أكثر،
بغزية
أكثر، لأنه بيعطيه بعد ثقافي وفلسفي
غير موجود أساسا،
غير موجود، وهم وأسطورة ومثل ما حكينا فيه. نعم. أما الإشكال الكبير أنه نحن هذا بلد أعداد الناس اللي بالحقيقة عنده قدرة، وأنا لما بقول مثقف مش معناته هو الكمبيوتر أنه والله
طبعاً.
سألي عما موضوع بيعرفه، لا
طبعاً.
ممكن هو اللي بيقول لك عن هذا الموضوع ما بفهم فيه. هذا هو اللي أما مين هو؟ هو اللي قادر يستنتج بشكل منطقي من قبل كل شيء، من الأدبيات وأيضا من الأحداث، وربطها ببعضها والاستنتاج بشكل منطقي، مش بالضرورة أنه يصيب لكن يستنتج بشكل منطقي. هال إشكاليتهم أنه بيعدوا بتلاقيهم يا بالقهوة يا أما بالبيت وبينفصلوا عن الواقع، وما بيعود أنهم تأثير على الواقع. وللأسف أيضا الناس ما كتير بترد عليهم، ما كتير بترد عليهم. وكتبت أنا مقالة عن المثقف الكريه. ليش؟ لأنه المثقف واجبه أنه يصير عكس، أنه يمشي عكس التيار، عكس تياره اللي هو منتمي له، وقت اللي بيشوف انه هناك اسفاف او هناك خطأ او هناك
مثل ما صار معك. يعني
انا ما بدي برجع بالك، انا كل الاحترام لرفائي،
انا مش عم بحكي عن رفائي، عم بحكي عن نهج تيار بشكل
أنا
عام.
انا برأيي نعم، لكن هذا حذرت منه من البداية، حذرت منه من البداية.
لانه انا بعرف انه حضرتك من المثقفين بس مش الكارهين دكتور علوش.
لا لمن انا لمن
بالعكس، حضرتك مثقف محبب الى كثير من الناس، الى لانه فعلا عندك بصمه تركها
اللي كنت طلع،
مش لانه حضرتك موجود معي.
طلع على تويتر شوفي التعليقات على اللي بعض اللي بحطه، بتشوفي انه في
طبيعي ما هيك.
لكن عاده هيك النوع من الناس بيكرهون القائد.
طب انت مين قصدت بكلامك المثقفين؟
لا انا رد على كلام انحط انه جان جاك روسو قال انه مش كل المثقفين بيفيدوا، وهذا كلام صحيح. وايضا حطوا كلام لرئيس الشهيد رفيق الحريري انه كل العالم بتقرا وهيك شيء. الكلام هو انه رد على الكلام اللي عم يتوجه لألي بهذاك الوقت، قلت المثقف بس يتحول إلى عبد، بيفقد صفة الثقافة وبيصير مجرد عبد للقائد.
دكتور مصطفى علوش، اليوم بطبيعة الحال في سجال قائم بين من كان في السلطة ومن يستمر في تصريف الأعمال، مش عم يلحق دولة الرئيس مئاتي إلا ينفي إذا بدك الخطابات والأحاديث والمواقف. قديش هيدا الشيء ممكن يقدر يعطل العمل اللي أصلا هو محدود بإطار تصريف العمل؟
لن يتغير شيء، بأكد لك. خلينا نطلع على لبنان من ربما من 2019 وقت اللي حدثت ثورة 17 تشرين.
نعم.
والسؤال سعد الحريري بعد 10 أيام.
نعم.
خلينا نطلع من وقتها لهلا شو تغير.
عم بيقولوا لنا اسم الممثل اللي كنت عم تحكي عنه ميلا كونيس يمكن اسمه
هلا. لا لا لا
غير فيلم عم تحكي عنه.
لا اسمه
بس انت حتى
بورتمان بورتمان
الفيلم بورتمان
لا هي هي هي
هي, هي, هي اسمها بورتمان, بورتمان.
أوكي. اسم عائلتها بورتمان.
بس الأمانة لأن بس وصلنا تعليقات أنا بحب يعني برأيك ما في تدمير؟ في ناس خايفة من تدمير يعني يوم بس يقلك الرئيس السابق إنه خلص هلأ بلشنا شغل أنا صرت رجعت إلى الحالة طبيعية وهلأ بده يبلش شغل, في ناس بتنقز وبتخاف يعني عكسيا إنه بلدون يرجعوا يكملوا تدمير مثلا أكتر.
ما بيقدروا, أنا برأيي صعب. الدمار اللي أحدثه بين 88 و90 واللي أحدثه بين 2016 و2022 لأنه موجود بالسلطة, لأنه موجود بالسلطة. هلأ رجع مثل ما كان قبل يعني
بيقدر يرجع يعطل ويعرقل بس ما بيقدر يدمر,
ما بيقدر يدمر لأنه بطلع شو بده يعمل يعني بيعمل مظاهرات, ما بيعمل مظاهرات
غيره بيعمل.
بينزل على الساحة ماشي هيدي. وبعدين اللي الشبكة التغطية تبعته اللي أمن لقاله حزب الله قبل وخلال وجوده بالسلطة زالت يعني. حزب الله مشروعه يتخطى ميشيل هون, ميشيل هون أحد الأدوات,
مش هيك قلت أحد عوارض المال
طبعا. طبعا.
اليوم في الرسالة بدو يناقشوها بمجلس النواب, ما بعرف إذا رح يناقشوها ولا بس رح يقروها, رسالة رئيس الجمهورية. هيدا يعني ما بعرف هيدا التلاعب فينا نسميه بالدستور, هالرسالة اللي كبة قبل ما يفل, شو قراءتك لها؟ شو رح يقدم أو يأخر مناقشتها بالمجلس
يعني؟
اليوم
يعني هلأ كنا عم نحكي, أنا سميتها ولد صعد بالامتحان بده يحرق المدرسة, فبيروح بكب الزبالة عقب بالصف, بشحط على اللوح, بيخرب. بأيامنا كان في محابر, بكب المحابر إلى ما هنالك. هيدي هي يعني.
شو في قيمة مضافة يعني لهالرسالة مثلا؟
لا لا لا, لا ولا شيء ولا شيء أبدا يعني. هيدي أضعف من الرسالة اللي بعتها.
ليش الرئيس بري يعني مثل كأنه
مش هيبهدله
جيتوا على جيتوا على طبق مفضة يعني؟
نبيه بري ملك الألعيب بهالقصص هيدي, بده يبهدله أكتر للرئيس السابق
يعني هذا مثل ما بقول مثل واحد بيجيب البهدلة لحاله. في قلة حكمة برأيك يعني؟ ولا من ضمن النرجسية اللي كنت بتحكي عنها؟
لا يمكن للنرج اللي عنده جنون العظمة أن يكون حكيم.
ما بتقدر تطلع شيء إيجابي من العهد ولا شيء دكتور علوش؟
يعني
في ناس بتقول لك قانون الانتخابات مثلا, ناس بتقول لك التضييق الجنائي, ناس بتقول لك
ضربت فكرة الرئيس القوي ضربت فكرة الرئيس القوي
وأنا يعني حتى الإيجابي طالع من السلبي.
عامل لك هيدي ضربت فكرة الرئيس القوي. هلا اسمعي يعني حتى الأحزاب المسيحية كلها تسوى بطل عم تحكي, قالت الرئيس القوي هو من يلتزم بالدستور. هذا هو, ما في شيء أي يعني. هلا نبيه بري مستقوي مش قوي يعني, عم يشتغل خارج
ملتزم مع
لأنه محمي
كسوني.
لأنه محمي لأنه محمي موقع رئيس الوزراء مثلا ما في يكون, طالما عم يشتغل بحدود الدستور ما في حدا يقول له ليش هيك. أما اللي بده يتخطى هالقصة هيدي بوقت من قد يستقوي بوقت من الأوقات
نعم,
ولكن بمرحلة من المراحل بترجع الأمور كلها تسوى بتدمر. أنا برأيي الإيجابية الأساسية هي طلعنا من فكرة الرئيس القوي, حتى غبطة البطرك رددها أكثر من مرة
وغيرت مواصفات الرئاسة اليوم.
إذا أنت بدك تحافظي على مارونية رئاسة الجمهورية, وأنا مصر عليها, على الرئيس أن يكون حكيم.
طيب دكتور, اليوم الانتخابات أنتجت مشهد جديد اللي هو مشهد تغييريين. اليوم بعد فترة كم شهر من الانتخابات عم نشوف تموضع جديد للتغييريين. شو بتوصف أو شو قراءتك لنتيجة الانتخابات ولا التموضع الحاصل؟ وهل قد نتوقع يعني تموضعات أخرى بعد بالمستقبل عند التغييريين؟ بتوصفهم فعلا تغييريين؟
أنا ما بعرف شو هو يعني بالبداية.
نعم.
في موجة وتم ركوبة.
نعم.
وضربت نضالات طويلة لعشرات السياسيين اللي تعرضوا لمحاولات الاغتيال, للأذية, كانوا متمسكين وواقفين. وبصراحة أنا بعتبر حالي أحد الضحايا بهالقصة هذه. لكن بغض النظر هذه تجربة, قد يخرج من هؤلاء ناس ياخذوا الدرس ويتعلموا الدرس ويقدروا يطوروا حالهم إلى أنه يكونوا مواقفهم السياسية لا تستند إلى رفض الآخر، تستند إلى كيفية إيجاد بدائل. للأسف 13 هن 13، يعني 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1، ما قدروا يبلوروا فكرة مشتركة لا تستند إلى الرفض، إلى اللاءات. أوكي، كلهم يعني كلهم ما قدروا يترجموا. أنا نصحت من بأكثر من مناسبة أنه عمي حتى قبل الانتخابات أنه روحوا تفاهموا مع الناس اللي قادرين تلاقوا قواسم مشتركة مع، خافوا بتعرفي ليه؟ لأنه قلت الخبرة وقلت الدراية، خافوا لا يضيعوا ينبلعوا بهالموضوع هيدا. وأنا ما عم بحكي عن تجربة نظرية، أنا عم بحكي
عن تجربة عملية
عملية. نعم. حاولنا نعيشها وحاولنا نروح إلى بعض العقلاء والناس اللي فكرهم نير وكانوا موافقين لكن خافوا، وأنا كنت أسمعها بشكل دائم أنه اجتمع معك بشكل شخصي
وغير علني
وغير علني وما تخبر غيري. طيب خلينا نتفهم، نعلن عن شيء مشترك. لا،
ما هذه قصة رفعوا شعار عدم الاصطفاف وكأنه فيك تكون مش مصطف، ما اليوم في عندك مواقف بدك تخذها.
لهيك خليني أقول بتأمل أنه أن يستفيد بعض من هؤلاء، وأنا بتوسم فيهم خيرا، يعني بعض منهم بتوسم فيهم خيرا من هالنظرة الفوقية، ما يطلعوا من هالنظرة الفوقية، هالنظرة النرجسية كمان إلى ذاتهم.
عدوى شكلها هي
ايه طبعا. لا ليكي
طب في منهم عم يطلعوا من التكتل برأيك؟ عم بيلاقوا
حالهم؟ ما بعرف، خليني أقول لك ما لي على أبل القصة هيدي، لكن خلينا نشوف شو الطروحات
البديلة. بس انطلاقا من خبرتك العملية بالتواصل، يعني لأنه عن جد في ضياعة واضح، ومثل ما حضرتك قلت في قلة خبرة، تما نقول إشياء تانية عم بيوصفوها غير يمكن الناس أو غير مسؤولين خليني سميها. فما بعرف إذا هيدا الشيء ممكن يعمل فرق إذا لقيوا حالهم وعملوا موقف واضح لألهم.
بتأمل أنه كل واحد منهم ياخد خياره، لأنه لا يبدو أنه في توافق، والناس اللي مقتنعة بخيارات أخرى أنها تروح تاخد هذا الخيار.
نعم. على كل حال عم بعت لك تحية جوزيف جبيلي صديقنا المشترك
أبو زوز، هيدا صديق
عزيز، عم
يسمعنا
وكمان عم بيسمي، أخذ حيز اسم هالفيلم واسم الممثلة
عملت لهم
ناتالي بورتمان
بلاك سوان،
عملت لهم خضة باسم الفيلم. طيب دكتور علوش، أنا بدي منك رسالة لرفاقك المستقبليين، شو بتقلهم؟
أول شيء
حتى لو اللي ضدك
برأيك،
بدي رفاقك المستقبليين
بعد خليني يذكرهم بالحوارات والنقاشات اللي دارت بيناتنا على مستوى القيادة وعلى مستوى القاعدة. خليني يتذكروا حقيقة وين الوجهة، وأنا بأكد أنه مع محبتي الشخصية لرئيس التيار، لا يمكن أنه لقائد أن يترك المركب وهو المركب عم يغرق. علينا أنه نرجع نلاقي خيارات، نجتمع مع بعضنا، ننتقد ونتواصل عن المرحلة السابقة وكيفية إعادة بناء مرحلة قادمة.
خيارات مع بديل للزعيم؟
مش بدي، أنا ما بقى بدي أحكي بزعيم، ربما يمكن تجي تقولي له لسعد الحريري،
بس الليدر مطلوب بكل بكل الجماعات.
ساعتها بتقولي له لسعد الحريري بدك ترجع هذه الشروط لحتى نقدر نستمر معك،
بكون تقلبوا الآية. حبيت الفكرة. بدي أشكرك كتير دكتور مصطفى علوش على لقائنا معك، أكيد لنا لقاءات تانية لأنه الحديث يطول، خصوصا أنه تطرقت لموضوع مواضيع فلسفية هامة جدا. شكرا كتير لألك.